فقد تكلمنا في درس أمس عن صفة الصلاة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن الآن نتكلم على بعض المسائل. فنقول: إذا كبر الإنسان تكبيرة الإحرام فأين يضع يديه بعد ذلك؟ والجواب عن هذا أنه يضع يديه على صدره، يضع اليد اليمنى على ذراع اليد اليسرى أو على الرسغ. الذراع معروف هذا، والرسغ هو مفصل الكف من الذراع. وأين يضع يديه إذا ركع؟ يضع يديه إذا ركع على ركبتيه مفرجتي الأصابع. وأين يضع يديه إذا سجد؟ يضع يديه إذا سجد إما بحذاء منكبيه وإما بحذاء شحمة أذنيه. وأين يضع يديه إذا جلس بين السجدتين؟ يضع يديه على فخذيه أو على ركبته، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى. أما اليمنى فإنه يقبض منها الخنصر والبنصر والوسطى والإذهان، ويبقي السبابة مفتوحة ويشير بها كلما دعا. فمثلا إذا قال رب اغفر لي يشير، وارحمني يشير، وعافني يشير، وهكذا كل جملة دعائية يشير بأصبعه السبابة إلى السماء إشارة إلى علو من دعاه سبحانه وتعالى. أما اليد اليسرى فإنها توضع على الرجل اليسرى على الفخذ مبسوطة مظلومة الأصابع، أو يلقمها ركبته، يعني هكذا، أو يلقمها الركبة. كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأين وكيف يكون وضع الرجلين؟ نقول: في الجلسة بين السجدتين يفترش اليمنى، يفترش اليسرى وينصب اليمنى. وفي التشهد الأول كذلك يفترش اليسرى وينصب اليمنى. وفي التشهد الأخير إن كانت الصلاة ثنائية فالجلوس للتشهد كالجلوس بين السجدتين، أي أنه يفرش اليسرى وينصب اليمنى. وإن كانت الصلاة ذات تشهدين فإنه يجلس في التشهد الأخير متوركا. والتورك له ثلاث صفات: الصفة الأولى أن ينصب اليمنى ويخرج الرجل اليسرى من تحت الساق، من تحت ساق اليمنى حتى تخرج عن يمينه. الصفة الثانية أن يفرش الرجل اليمنى وكذلك الرجل اليسرى ويخرجها من تحت ساق اليد الرجل اليمنى. والصفة الثالثة كهذه الصفة، أي أنه يفرش الرجل اليمنى، وأما الرجل اليسرى فيضعها بين فخذه وساقه، كما جاء ذلك صريحا في صحيح مسلم. هذه صفة التورك ثلاثة. بقي أين يضع يديه إذا رفع من الركوع؟ نص الإمام أحمد رحمه الله أنه بخيار، إن شاء وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى أو على الرسغ، وإن شاء أرسلهما. وقال بعض العلماء: بل يرسلهما. وقال بعض العلماء: بل يضع اليد اليمنى على اليسرى على الذراع أو على الرسغ. وهذا القول الثالث هو الصحيح، أي أنه يقبض بعد الركوع كما يقبض قبل الركوع. وقول يقبض ليس معناه أن يمسك هكذا، لكن يضع اليد اليمنى على ذراع اليد اليسرى أو على رسغها. أما الأقوال فمعلوم أن الأقوال تبتدأ بتكبيرة الإحرام ثم بالاستفتاح وله صفتان ثم بالفاتحة ثم بما تيسر من القرآن ثم بالركوع وما فيه من التسبيح والتعظيم لله عز وجل ثم بالرفع من الركوع وما فيه من التحميد والتسميع ثم بالسجود وما فيه من التسبيح. وقد سبق انه يقول في تسبيح الركوع سبحان ربي العظيم وفي تسبيح السجود سبحان ربي الاعلى وبينا الحكمه في ذلك. اما التشهد فانه يتشهد اما بالتشهد من عباس رضي الله عنهما او بالتشهد من مسعود. ورجح كثير من العلماء التشهد من مسعود لانه ثابت في الصحيحين بخلاف حديث التشهد من عباس. والصواب انه ياتي بهذا مره وبهذا مرة كما جاءت به السنة. هذا ما أردنا أن نتكلم عليه حول موضوع صلة الصلاة. وبقى علينا فيما يتعلق بالصلاة موضوع مهم يخفى على كثير من الناس وهو سجود السهو. فما هو سبب سجود السهو؟ أسباب سجود السهو ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. هذه أسباب سجود السهو ثلاثة وهي نعم أحسنت. الزيادة متى زاد الإنسان ركنا في صلاته فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو ويكون سجوده بعد السلام. مثال ذلك لو ركع مرتين نسيانا فإنه يجب عليه سجود السهو ويكون السجود بعد السلام. ودليل ذلك قصة ذي اليدين التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه وهي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر أو العصر ركعتين ثم سلم ثم ذكروه فأتم صلاته ثم سجد سجدتين بعد أن سلم. ووجه زيادة في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام زاد في أثناء الصلاة سلاما في غير موضعه. ويدل عليه أيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم ذات يوم الظهر خمسا فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا. فقال انه لو زيد في الصلاة شيء لا اخبرتكم به ولكني بشر مثلكم انسى كما تنسوا. ثم ثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين بعد السلام. هذا هو الدليل. اما التعليل فلان الزيادة وسجود السهو كلاهما زيادة أمر زائد على صلب الصلاة، فكان من الحكمة أن يكون سجود السهو للزيادة بعد السلام لئلا يجتمع في الصلاة إيش؟ زيادتان. وأما النقص فإذا نقص الإنسان شيئا من الواجبات كالتشهد الأول قام إلى التشهد الأول ناسيا فإذا قام فإنه لا يرجع واستمر، ولكنه يجب عليه أن يسجد للسهو ويكون سجوده بعد أو قبل السلام قبل السلام. وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام من الركعتين ولم يجلس فلما قضى صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم. والحكمة من ذلك ظاهرة وهو أن الصلاة لما نقص منها الواجب صارت تحتاج إلى جبر، فكان من الحكمة أن تجبر الصلاة قبل أن يفرغ منها. أما الشك وهو التردد مثل أن يشك هل صلى ثلاثا أم أربعا، فنقول أيهما يغلب على ظنك؟ إذا قال يغلب على ظني أني صليت ثلاثا نقول له ائت بالرابعة واسجد بعد السلام. إذا قال يغلب على ظني أني صليت أربعا نقول الآن انتهت صلاتك واسجد بعد السلام. أما إذا قال أنا لا توجه عندي شيء، قلنا ابني على اليقين، فإذا شككت هل صليت ثلاثا أم أربعا فاجعلها ثلاثا لأنه ولم تيقن، ثم أتم عليه، ثم اسجد سجدتين قبل السلام. إذن الشك إذا كان فيه شيء مرجح عملنا بالراجح وسجدنا بعد السلام، وإن لم يكن هناك ترجيح أخذنا باليقين وسجدنا قبل السلام. الحكمة من ذلك ظاهرة، لأن الشك الذي فيه تردد بدون ترجيح نقص، فكان من الحكمة أن يجبر هذا النقص قبل السلام. وأما الشك الذي فيه الترجيح فإن المرجوح وهم لا أثر له، ويكون السجود بعد السلام لئلا يجتمع في الصلاة زيادتان، زيادة في غلبة الظن وزيادة بالسجود. فهذا هو الخلاصة في سجود السهو. وهنا نسأل، لو أن الإنسان قام إلى خامسة في رباعية وذكر بعد أن قرأ الفاتحة، فماذا يصنع؟ ما اليسرى ما تقبل يا بني، هل يرجع أو يستمر؟ طيب أحسن، إذا قام إلى زائدة كالخامسة في رباعية ثم ذكر ولو بعد أن قرأ، نقول ارجع اجلس واقرأ التشهد وسلم ثم اسجد السهو، أقول قبل السلام أو بعده؟ بعده. لماذا؟ لأن هذا زيادة. طيب، ولو قام عن التشهد الأول واستتم قائما ثم ذكر أنه لم يسجد لم يجلس، فهل يرجع أو لا يرجع؟ لا يرجع. والفرق بينهما ظاهر، لأن الزيادة تبطل الصلاة، والتشهد الأول إذا نسيه لا تبطل به الصلاة، فإذا تجاوز محله سقط عنه ووجب عليه جبره بسجود السهو، بخلاف الزيادة فيجب أن يرجع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن علم وعمل، وأن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح. وهنا أسأل سؤال قريب، ما الفرق بين السهو في الصلاة والسهو عن الصلاة؟ السهو في الصلاة والسهو عن الصلاة. طيب، يقول في الفرق طيب أحسنت، يقول السهو عن الصلاة هو إضاعتها، وهو محرم لقول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أما السهو في الصلاة فهو الإخلال بها بلا عمد، وهو معفو عنه لأنه نسيان، وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. المسألة الثانية أيضا سؤال قريب، هل النبي صلى الله عليه وسلم ينسى؟ ينسى الرسول؟ ينسى إيه؟ طيب، توافقون على رأيه؟ ينسى. الدليل أنه هو نفسه قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا. عرفتم؟ وهل النسيان نقص؟ الجواب هو من طبيعة البشر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا، فهو ليس نقصا باعتبار أن هذا من طبيعة البشر، فلا يكون الإنسان الذي ينسى ناقصا عن غيره، لأن هذا هو طبيعة البشر. صحيح أن النسيان باعتبار العلم نقص، ولهذا كان الرب عز وجل لا يضل ولا ينسى. لكن النساء لما كانوا من طبيعة البشر عموما لم يكن نقصا بالنسبة لمن نسي، والله الموفق. والآن نأخذ درس في عند الأحكام. نعم. نعم. هذا يقول إنك لم تذكر حال القدمين في السجود. حال القدمين في السجود أنه يسجد على أطراف الأصابع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، على جبهة، وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين. عرفت؟ وهل يقول أيضا هل هي مضمومة أو مفرقة؟ هي مضمومة، هكذا جاءت السنة، يعني بعضها جنب بعض. وأما من قال للعلماء إنها مفرقة بقدر الشبر فهذا لا أصل له. طيب، وينبغي أيضا أن نسأل: هل نجلس إذا قمنا إلى الثانية أو إذا قمنا إلى الرابعة؟ نعم، وهو ما يعرف بجلسة الاستراحة. هذه أيضا من المسائل التي اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال: الأول الجلوس مطلقا، والثاني عدم الجلوس مطلقا، والثالث الجلوس للحاجة وعدم الجلوس إذا لم يكن له حاجة، والأخير هو الذي تجتمع به الأدلة أنه إذا كان الإنسان محتاجا للجلوس ككبير أو مريض أو مصاب بألم في ركبتين أو غير ذلك هذا يجلس رفقا بنفسه، ومن كان نشيطا فإنه لا يجلس. وذلك لأنه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا وهذا، والذين روى عنه جلسة كان ذلك في آخر حياته، فإن مالك بن حويرث رضي الله عنه كان من الوفود الذين وفدوا في سنة 9 من الهجرة بعد أن تقدمت السن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأعدل الأقوال في هذه المسألة أن الإنسان إذا احتاج إليها فإنه يرفق بنفسه ويجلس حتى يتلين قليلا ثم ينهض. أما إذا كان نشيطا فالأولى أن يكون نشيطا على وصفه وأن يقوم بدون جلوس. وكذلك أيضا نسأل عن هل يسجد فيبدأ باليدين أو بالركبتين. نعم، في هذا خلاف أيضا، قول أنه يبدأ باليدين وقول يبدأ بالركبتين. ممكن يقول تفصيل أيضا، هذه ما رأيت في التفصيل تفصيلا للعلماء، لكن الواقع أنه في التفصيل. إذا كان الإنسان يحتاج إلى أن يسجد على يديه، نعم، هذا لا بأس، يضع يديه قبل، وإلا فلا يضع. والصحيح في هذه المسألة أن الإنسان يبدأ بركبتيه قبل يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. لا، أنا أقرأ الحديث: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا لفظ الحديث، عرفتم؟ لكن الحديث إذا تأمله الإنسان عرف أن قوله وليضع يديه قبل ركبتيه منقلب على الراوي، وأن الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه. فعلى هذا نقول ابدأ بركبتين ثم باليدين، وهذا هو الترتيب الطبيعي أيضا. لأن الإنسان عندما يخر للسجود فينزل الأعضاء الأقرب فالأقرب من الأرض، والأقرب الركبتان ثم الكفان ثم الجبهة والأنف. ويقول بعض العلماء رحمهم الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا يبرك كما يبرك البعير، والبعير ركبتاه في يديه، فإذا قدم الركبتين فقد شابه البعير. ولكننا نقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل فلا يسجد على ما يسجد عليه البعير، أو نعم، لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، لو قال هكذا قلنا لا تسجد على ركبتين، وإنما قال فلا يبرك كما يبرك، والكاف هنا للتشبيه، ويكون المحذور هو مشابهة البعير في الكيفية لا في العضو الذي يبرك عليه، وحينئذ يتبين رجحان ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد من أن الحديث منقلب على الراوي، وأن صوابه وليضع ركبتيه قبل يديه. نعم. طيب ما شاء الله بارك الله فيك. هذا أيضا يقول حال الظهر عند السجود. الظهر عند السجود يرفع، ما يوضع على الفخذ بل يرفع ولا يمد أيضا. وبعض الناس يظن أن الإنسان إذا سجد يمد ظهره، ولهذا نجد بعض الناس المبالغين إذا رأيته ساجدا يكون قريبا من أن يكون منبطحا من شدة المبالغة، وهذا ليس بصحيح. وهذا أيضا مع كونه غير صحيح وغير مشروع هو فيه مشقة شديدة على الإنسان، لأنه يعتمد اعتمادا كبيرا على جبهته، وهذا ربما يؤثر على رقبته. والصواب أن الإنسان إذا سجد يرفع ظهره وبطنه ويعلولي كما جاء في بعض ألفاظ الحديث في بعض كتب السنن، يعني يحدود ببعض الشيء. نعم. نعم نعم نعم. نحن الآن لا نريد أن نذهب إلى قول علقمة أو غير من العلماء، إنما نتكلم عن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما السلام فالسلام أيضا يسلم عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله، ويسلم عن اليسار السلام عليكم ورحمة الله. إذا زاد وبركاته، فقد جاء في بعض الروايات أنه زاد وبركاته في التسليمة الأولى، وبعض العلماء قال هذه رواية شاذة لا عمل عليها. جاء بالجواب إلى من؟ هذا يقول السهو في سجود السهو. كيف يصل سجود السهو؟
لا يحتاج للسهو.
نعم.
ثم بعد السجود الثاني ظن أنه يعني السجود للصلاة، فقام وقرأ التحيات.
طيب. يسلم، لأن السهو في سجود السهو لا يجب سجود السهو. أي هذه
إذا سجد بعد السلام هل يسلم مرة أخرى؟
نعم، إذا سجد بعد السلام فإن القول الراجح أنه يسلم ولا يتشهد، وبعض العلماء قال يتشهد ويسلم، وهذا هو الذي الغزنابي أظن قبل عام في صلاة يكون فيها ستة تشهدات. نعم العام الماضي. اين العام وقبل العام؟ هذا الجمع بين القولين انه مرتين. نعم يلا. وهذا يقول ان بعض المصلين يضع يده اليمنى على اليسرى في حال القيام، ولكنه يضعها على الجنب هكذا. نعم. وهذا خطأ، ويخشى أن يكون هذا شبيها بالتخصر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم خلاص. كيف
تكلم اقرأ
إذا كنت صمت بعد السعودية بيوم، صمت يوم السبت وهنا صاموا يوم الجمعة. طيب إذا ثبت العيد هنا فأفطر معهم، وإن ذهبت إلى بلدك أفطر مع بلد. تقضيه إن نقص عن 29 اقضه، إن نقص عن 29 اقضه، وإن أتممت 29 فلا حاجة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في الحديث الرابع عن أبي
الإمام. من المصنف وما الكتاب؟
المصنف هو الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وكتابه كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع في من باب الربا والصرف عن أبي المنهار قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا.
نعم. هذا الحديث لا يعدو ما سبق لنا من أن بيع الذهب بالذهب لا بد فيه من شرطين. من يعرفهما؟ تمام. التقابل والتساوي. طيب، وإذا بيع الذهب بالفضة فلا بد فيه من شرط واحد، ما هو؟ التقابل. تمام. وبناء على ذلك يأتي هذا الحديث الذي فيه التصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصرف إلا إذا كان يدا بيد، لأن الصرف صرف الدينار بالدراهم، يعني صرف ذهب بفضة، فلا بد من التقابض قبل التفرق. طيب، لو اشترى الإنسان من تاجر الذهب حليا ولكنه لم يسلم له الثمن، أيجوز هذا أو لا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا بد من التقابض قبل التفرق. لو اشترى باعة الذهب الذين يبيعون بالتفريد من البائعين الذين يبيعون بالجملة، اشتروا مثل كمية كبيرة بمئة ألف وسلم منها خمسين ألفا وقال: الباقي آتي به إليك بعد شهر أو شهرين، أيجوز أم لا؟ لا يجوز. لكن يصح البيع بقدر ما قبض من الثمن. فمثل إذا كان قبض نصف القيمة صح البيع في نصف المبيع فقط ولما صحب الباقي. وهذا الذي ذكرناه، أي التقابض قبل التفرق، مع كونه مقتضى الشرع هو من مصلحة البائعين، لأن صاحب الدكان إذا جاء شخص يقول: بع لي هذه القطعة من الذهب ولكن أنظرني في الثمن، فله أن يقول بكل سهولة إن هذا لا يجوز، فإذا لم يكن معك ثمن فاذهب حتى تحصل الثمن ثم أتي فأبيع عليك، فيكون فيه راحة حتى لأهل الذهب، فلو أنهم مشوا على هذا لكان خيرا لهم. لكن بعض باعة الذهب، نسأل الله لنا وله الهداية، يتهاون في هذا الأمر ويبيعه دينا بدون قبض، وهذا حرام ولا يجوز، وهو من الربا. وفي هذا الحديث دليل على أن السلف رحمهم الله كانوا يتدافعون الإفتاء، كل واحد يقول أهل الثاني هو خير مني، خلافا لما كان الناس عليه اليوم، حيث يتبادرون الإفتاء، كل واحد يحب أن يكون هو الذي يفتي، ولو كان من في المكان من هو أعلم منه. نعم. الحديث الخامس عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد. فقال: هكذا سمعت. هذا واضح. هات بعده.
باب الرهن وغيره. عن عائشة رضي الله عنها
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد.
اللهم صل وسلم عليه. الرهن في اللغة الحبس، ومنه قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة أي محبوسة، ومنه قولهم ماء راهن أي راكد لا يجري. أما في الشرع فهو من عقود التوثيقات، انتبهوا لك، من عقود التوثيقات. والأشياء التي توثق بها الحقوق أربعة: الشهادة والرهن والضمان والكفالة. أعيدها مرة ثانية: الأشياء التي توثق بها الحقوق أربعة: الرهن، الشهادة، والثاني الرهن، والثالث الضمان، والرابع الكفالة، وإن شئت فزيد خامسا وهو الكتابة. كل هذه مما تضبط الحقوق. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لأن هذا مما يوثق الحق. أما الرهن فهو أن يعطي الإنسان شخصا تعامل معه، يعطيه شيئا يقول هذا رهن عندك، إذا حل الدين ولم أوفك فبعه واستوفي حقك منه. مثاله: استقرض رجل من شخص 100,000 ريال وقال الرهن بيتي، فإذا حل الأجل ولم يوفه فللمرتهن أن يبيع البيت ويأخذ حقه منه. واضح يا جماعة؟ طيب. وهنا مسألة: هل يشترط في الرهن أن يقبض المرتهن الشيء المرهون، أو يصح الرهن بدون قبض المرهون؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، أي بقبض المرتهن للمرهون، وأنه لو رهنه شيئا وبقي في يد الراهن فإن الرهن يكون غير لازم، وللراهن أن يتصرف فيه بما شاء. ونضرب لذلك مثلا: استقرض مني شخص 10,000 وأرهنني سيارته، فقلت له خل السيارة معك انتفع بها، وإذا حل الأجل فإننا نبيع السيارة إذا لم توفني ونأخذ القرض منها. فهل يكون هذا الرهن لازما؟ نعم أو غير لازم؟ إيش قولكم الآن؟ لازم ولا غير لازم؟ طيب، قولان مشهوران في الحضور. بعض العلماء يقول إن قبض الرهن ليس شرطا للزوم، بمعنى أن الرهن يلزم وإن لم يقبضه المرتهن. وبعض العلماء يقول إن قبض الرهن شرط للزوم، وأنه إذا لم يقبضه المرتهن فللراهن أن يتصرف فيه كيف شاء ولو ضاع حق المرتهن. فعلى القول الأول تكون السيارة رهنا ولو كانت بيد صاحبها، ولا يحل له أن يتصرف فيها، بل هي مرهونة حتى لو باعها فإن البيع لا يصح. وعلى القول الثاني يكون الرهن غير لازم، ولصاحب السيارة أن يبيعها ويتصرف فيها، لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض. فإذا قال قائل: ما هو الدليل على أنه يشترط للزوم الرهن القبض؟ قلنا: استدل أصحاب هذا القول بقوله تبارك وتعالى: فرهان مقبوضة. وأما دليل من قال إنه يلزم بدون قبض فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود،
وهنا العقد تام، ومن لازم الإيفاء بالعقد أن يكون الرهن لازما. والقول الأخير أي أنه ليس شرطا للزوم هو القول الراجح، لأن دليله أقوى وعليه عمل الناس اليوم، فإن الرهن يكون بيد الراهن ويراه الناس رهنا لازما لا يمكن أن يتصرف فيه الراهن بشيء يضر المرتهن. فإن قال قائل ما الجواب عن الآية؟ قلنا الجواب عن الآية أن الله تعالى أراد أن يتمم التوثقة للدائن، ولهذا ذكر هذه المسألة فيما إذا كان على سفر ولم يجد كاتبا. ومعلوم أنه إذا كان الناس في سفر ولم يجد كاتبا أنه لا يمكن أن تتم التوثقة إلا إذا قبض المرتهن للرهن، فلا يكون في الآية دليل على أن قبض الرهن شرط للنزوم بكل حال. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي وأرهنه درعا. فنسأل أولا ما هو الطعام الذي اشتراه الرسول؟ اشترى طعاما هي 30 صاعا من شعير. ومن هو اليهودي؟ اليهودي كل من دان بالتوراة، أي من زعم أنه متبع لموسى عليه الصلاة والسلام. وسموا يهودا إما من قولهم إنا هدنا إليك، وإما نسبة إلى أبيهم الأعلى وهو يهوذا ابن يعقوب، وهذا هو الأقرب، لكنه بالتعريب تحول إلى يهود بدل من يهوذا. وقولها رهنوا درعة، ما هو الدرع؟ قميص من حديد يتوقى به المقاتل سهام الأعداء، فهو حلق من حديد مشبوك بعضها ببعض يلبسه الإنسان ويتوقى به سهام الأعداء. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم درع يتوقى به السهام، ولما كان في غزوة أحد لبس صلى الله عليه وسلم درعين زيادة في الحماية. في هذا الحديث دليل على مسائل: أولا على جواز بقاء اليهود في المدينة، لأن هذا اليهودي كان في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يخرجه، بل إنه بقي حتى مات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي. ولكن هذا قد يقال إنه نسخ بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقوله صلى الله عليه وسلم: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وبهذين الحديثين أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقوله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، في هذين الحديثين دليل على خطورة ما يفعله اليوم كثير من الناس من استجلاب النصارى من خادمات وخدم إلى الجزيرة العربية. فإني أخشى أن يكون هؤلاء الذين يجلبون هؤلاء النصارى من الخدم من سائقين أو الخادمات، أخشى أن يكون خصمهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لأنه هو الذي قال لنا وأوصانا، قال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فالإنسان يجب أن يكون على حذر. ثم إن استجلاب اليهود والنصارى خدما أو خادمات في مضرة من ناحية العائلة، فإن العائلة سوف يشاهدون هؤلاء لا يصومون ولا يصلون، فربما يقتدون بهم في المستقبل. ثم إننا لا نأمن أن يكون هؤلاء الخدم والخادمات ممن تعلم فيعلم هؤلاء الصبيان دين النصارى
ويصبح هؤلاء نسأل الله العافية أي هؤلاء الذرية والصبيان قد انحرفوا عن الصراط المستقيم. ولهذا نحن نحذر غاية التحذير من استجلاب الخدم أو الخادمات إذا لم يكونوا مسلمين. وفي هذا الحديث دليل على جواز الرهن لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وكما هو أيضا في الآية الكريمة، لكن في هذا زيادة على جواز الرهن في الحضر مع أن الآية الكريمة إنما ذكر الله فيها الرهن في السفر، لكن الرهن في الحضر جائز كما أنه جائز في السفر. وفيه دليل على جواز معاملة اليهود والنصارى بالبيع والشراء وهو كذلك، فيجوز لنا أن نعامل اليهود والنصارى بالبيع والشراء بشرط أن لا يتضمن هذه أن لا تتضمن هذه المعاملة ضررا علينا في الدين. وأما إذا كان مجرد معاملتهم الدنيوية فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه. نعم جاوبك الأسئلة سبع الربع. طيب أسئلة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خليل وحبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول السائل فضيلة الشيخ حفظك الله، كيف يفعل من فاتته بعض الركعات مع الإمام ثم سجد الإمام سجود السهو، فهل يسجد مع الإمام وإلا يتم صلاته؟
إذا كان سجود الإمام للسهو قبل السلام فإنه يجب على هذا أن يتابع الإمام، لأن المسبوق لا يجوز أن يقوم لقضاء ما فاته حتى تتم صلاة الإمام. أما إذا كان سجود الإمام بعد السلام فإننا نقول لهذا الرجل الذي فاته بعض الصلاة نقول قم ولا تسجد مع الإمام، لأنه لا يمكنك المتابعة في هذه الحال، إذ أن المتابعة لا تكون إلا بالسلام مع الإمام، وهذا المسبوق لا يمكن أن يسلم مع الإمام لأنه لم يتم صلاته، فنقول قم واقض ما فاتك. ثم إن كان سهو الإمام بعد دخول هذا المسبوق معه وجب على المسبوق أن يسجد للسهو بعد السلام، وإن كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه هذا المسبوق فإن المسبوق لا يجب عليه أن يسجد للسهو لأنه لم يدركه مع إمامه. مثال ذلك سهى الإمام في الركعة الأولى فسجد ثلاث مرات، هذا عليه سجود السهو قبل السلام أو بعده؟ لأنه زيادة. طيب دخل المسبوق معه في الركعة الثانية فلما سلم الإمام قام ليقضي الركعة التي فاتت، فهل يجب على هذا المسبوق أن يسجد للسهو؟ أجيبوا جماعة، أجيبوا جوابا حارا. طيب لا يجب عليه، لماذا؟ لأنه لم يدرك سهو الإمام، فإن الإمام سهى في الأولى وهذا دخل معه في الثانية. طيب مثال آخر، دخل مسبوق مع الإمام في الركعة الثانية وسجد الإمام في الركعة الثانية ثلاث مرات ثم سلم وسجد بعد السلام، فقام المسبوق لقضاء ما فاته، فهل يسجد للسهو أو لا؟ لماذا؟ لأنه أدرك سهو الإمام. تمام، بارك الله فيك. جيد، في سؤال أيضا مني أنا، قام الإمام إلى ركعة خامسة وسبح به الناس ولا في المسابقة خلاص عطنا غيره.
فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز رهن القرآن الكريم عند أي شخص؟
إذا قلنا بجواز بيع المصحف جاز رهنه، وإذا قلنا بعدم جواز بيع المصحف كما قاله بعض العلماء فإنه لا يجوز رهنه، لأن القاعدة أن كل ما جاز بيعه جاز رهنه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم قول البعض أراهنك إن حدث كذا فإن لك كذا وإن لم يحدث فعليك لي كذا؟
هذه مقامرة وهي من الميسر، ولا يحل للإنسان أن يتعامل هذه المعاملة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. نعم. إيش؟ الراجح أن بيع المصحف جائز، وليس فيها الامتهان للمصحف، لكن ذكرتني الآن مسألة طلب مني بعض الإخوة أن